أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الإمساك تأدبا، أنه ما هو الدليل على وجوب الإمساك تأدبا في مسألتنا؟ قلنا أنه قد يستدل على ذلك بأمور. الأمر الأول تقدم وهو رواية الأعرابي، تقدم ذكر هذه الرواية، وبعضهم التزم بأن هذه الرواية يمكن بناء عليها والاعتماد عليها باعتبار أن ضعفها السندي مجبور بعمل الأصحاب، فإنهم ذكروها في مقام الاستدلال على وجوب الإمساك في محل الكلام. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستدل به في المقام هو عبارة عن روايات متفرقة واردة في موارد متفرقة، يستفاد من هذه الموارد المتفرقة هذا المعنى، أن مجرد كون الصوم باطل وكون الصوم مما يجب القضاء قضاؤه، هذا لا يبرر. ماذا لا يبرر للإنسان أن ماذا؟ أن يتناول المفطرات في شهر رمضان، لا يبرر له ذلك. في جملة من الموارد كما سنقرأها حكم ببطلان الصوم لسبب أو لآخر، لسبب أو لآخر تناول الصائم المفطر فحكم ببطلان صومه ووجوب القضاء عليه، لكن مع ذلك أمر بماذا؟ أمر بأن يتم صومه، أمر بأن يتم صوم ذلك اليوم، مع أنه حكم ببطلانه، مع أنه حكم ببطلانه. فهذه الموارد لو كان مورد واحد مثلا موردين ما ممكن أن نستفيد منها قاعدة عامة، وهو أن الصوم في شهر رمضان حتى لو قيل ببطلانه هذا لا يسوغ ماذا؟ الإمساك، لا يسوغ الإفطار، لا يسوغ تناول المفطرات، بل يجب فيه الإمساك. ما نقدر نستفيد ذلك من هذا المورد أو الموردين، لكن الظاهر أن الموارد كثيرة، فقد يحصل من تعدد هذه الموارد أنه الاطمئنان بأن القضية لا تختص بتلك الموارد، وإنما هذه قضية عامة يستفاد منها أن شهر رمضان له حرمة ينبغي مراعاتها، ينبغي مراعاتها. بل سيأتي أنه بعضهم يرى بأن هذا قضية ليست مختصة بالصائم، ليست مختصة بالصائم، حتى غير الصائم لا يجوز له استعمال المفطرات ماذا في شهر رمضان، بمعنى سيأتي الحديث عن مسألة نستعجل. هذه الروايات رواية متفرقة واردة في موارد متفرقة. من جملة هذه الموارد ما ورد في من تناول المفطر بعد الفجر من دون تحقيق ومن دون مراعاة، تناول المفطر بعد الفجر من دون مراعاة، هنا حكم ببطلان صومه في الروايات وبوجوب القضاء عليه، لكنه أمر في نفس الوقت بأن ماذا؟ بأن يتم صوم ذلك اليوم. هذه الروايات موجودة في الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين. هذه 44 لا موردها، سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، قال يتم صومه ذلك ثم ليقضيه، فهي أمرته بماذا؟ بقضاء صوم ذلك اليوم، وهذا دليل على أن هذا الصوم غير مقبول منه، باطل، لا يعتنى به، ولذا وجب قضاؤه. لكنه في نفس الوقت أمرته بماذا؟ بماذا؟ بالإمساك، وأن يتم صومه. طبعا الرواية تعبر يتم صومه، والمقصود به الإمساك، والمقصود بذلك ظاهرا هو الإمساك، باعتبار أنه لا معنى لصوم الصوم بالمعنى الشرعي، لا معنى لأن يقع في جزء من ماذا؟ من الوقت. هذا لم يتصوره أحد أن يتم صومه، يعني الصوم الشرعي، ومقصود به الإمساك بمعنى أنه عليه أن يمسك عن ماذا؟ عن المفطرات في ذلك اليوم، وإلا الرواية حكمت ببطلان الصوم وبلزوم قضائه كما يستفاد من الحكم بوجوب القضاء. الرواية الثانية: رجل سمع الوطأ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه. لا، هذه الرواية الثانية ما تنفعنا. الرواية الثالثة: قال سألته، سمن لاحظ السند، قال سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. هذا صومه صحيح إذا كان ماذا؟ إذا كان حقق ونظر وراع الفجر، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. شاهدنا بالشق الثاني، ما إذا أفطر من دون مراعاة، من دون تحقيق، هذا حكم الإمام عليه السلام بأن صومه باطل وأنه يقضي عليه الإعادة، عليه القضاء، لكنه أمره بماذا؟ بأن يتم صومه. وقلنا أن الظاهر من يتم صومه هو ماذا؟ هو أنه يعني يمسك ويمتنع عن تناول المفطرات. هذه كذلك الحديث الرابع: سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم من شهر رمضان، في شهر رمضان، قال يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر. يصوم يومه ذلك، قلنا معناها ماذا؟ معناها أنه يمسك عن المفطرات ثم يقضي بعد ذلك يوما آخر، والقضاء يستفاد منه على ما ذكروه هو ماذا؟ بطلان ذلك الصوم، بطلان ذلك الصوم ذلك اليوم، ولذا وجب فيه القضاء. هذا مورد. المورد الآخر: ما ورد في من نام جنبا حتى أصبح، نام جنبا حتى أصبح. هنا نفس القضية، أيضا يحكم بوجوب القضاء وبطلان الصوم، لكن لزوم ماذا؟ لزوم إتمام الصوم، بمعنى الامتناع عن تناول المفطرات. هذا وارد في الباب 15 من نفس الأبواب. الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس: رواية ابن أبي عفور قال قلت لأبي عبد الله، ابن أبي عبد الله عليه السلام، حديث ثاني هذا في أهل الباب: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال يتم يومه، وفي بعض النسخ يتم صومه، ويقضي يوما آخر، هذه الرواية نفس الاستدلال بها. الحديث الثالث: رواية محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم. وكذلك الحديث الرابع، سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال يتم ذلك اليوم وعليه قضاءه. وهكذا الحديث الخامس، هذا المورد الثاني. المورد الثالث هو ما ورد في من تعمد البقاء على الجنابة، تعمد البقاء على الجنابة. هذا موجود في الباب السادس عشر في نفس الأبواب. الحديث الأول رواية الحلبي، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه. نفس الكلام بها. الرواية الأخرى هي الحديث الرابع في نفس الباب، قال سألته عن احتلام الصائم، قال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا. نفس الاستدلال المتقدم أيضا يرد بها. هذا المورد جد الثاني مو ثالث. المورد الرابع، ما ورد في من ظن كذب المخبر بدخول النهار، أخبره المخبر بدخول النهار وظنه يمزح فأكله، أكله. هنا أيضا من الروايات تأمره بماذا؟ بإتمام الصوم، وهي الواردة في الباب السابع والأربعين، في الباب السابع والأربعين من هذه الأبواب. رواية واحدة مذكورة هنا وهي صحيحة العاص بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، قال يتم ويقضي، يتم يعني يتم صيامه ويقضي. هذا يستفاد منه الأمر بالإمساك عن المفطرات بالرغم من بطلان الصوم. هذا أيضا مورد رابع. المورد الخامس، في من تناول المفطر بعد الفجر اعتمادا على خبر المخبر مع تبين خطأه، وهو يا باب هذا باب 46 في نفس الرواية في نفس الأبواب. صحيحة محمد معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الحديث الأول، آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع بعد فآكل، ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، يعني حينما أخبرتني هو الفجر كان طالعا، قال أقضه. هذا أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء، وأنت الفاحص أنت المحامي لم يكن عليك شيء. هذا بهذا المقدار لا يصح الاستدلال بها، لكن نفس الرواية اللي نقلت هنا عن الشيخ الصدوق في الفقيه نقلها الشيخ الكليني في الكافي بتتمة، هذه التتمة هي محل الشاهد، تتمة هذه، إلا أنه قال تتم يومك ثم تقضي. تتم يومك ثم تقضيه. هذا نفس الكلام السابق، تتم لي صوم يومك هذا، تمتنع عن تناول المفطرات، ثم بعد ذلك يجب عليك ماذا؟ قضاءه. هذه أيضا رواية. الرواية الأخرى اللي واردة في باب العطش، الظاهر أنه أنا هاي العلامة الشيخ العلامة غيرت بها، أكو رواية واردة في باب من أصابه العطش، من أصابه العطش لا يتحمل يؤمر بماذا؟ بأن يشرب ولا يرتوي، يشرب من الماء ولا يرتوي، ويؤمر بماذا؟ بقضائه. نفس الكلام، لا يرتوي يفهم منها ماذا؟ أنه لا يجوز له ماذا؟ تناول المفطر بعد رفع حاجته من ماذا؟ لا يرتوي، يشرب بمقدار رفع الحاجة، لكن عليه قضاؤه. هذه الرواية إذا ثبت أن فيها، يعني سأكون أشوف أنا ما شايفها، إذا ثبت أن فيها عليه قضاؤه حينئذ تصلح أن تكون شاهد في محل الكلام. لماذا؟ لأنه تأمره بالقضاء، والقضاء بحسب الفرق كاشف عن بطلان الصوم بتناول هذه الجرعة، وهي دالة على عدم ماذا؟ على عدم جواز تناول المفطر. وإلا لو كان هو بهذه الجرعة يبطل صومه ويجوز له تناول المفطر، حينئذ لما نهاه عن الارتواء، هو نهاه عن الارتواء ولا يرتوي، هذا يفهم منا ماذا؟ أنه يجب عليه الإمساك عن تناول المفطرات، ولا يجوز له تناولها بالرغم من ماذا؟ من بطلان صومه ووجوب القضاء عليه. أما إذا قلنا لا، فسرنا الرواية، قلنا الرواية لا يجب الصحة صومه، يعني تقول له أن هذا الصوم صوما صحيح، وأن هذا المقدار من الماء الذي شربته لرفع الاضطرار ورفع العطش هذا لا يضر بالصوم، من قبيل مثلا من باب التشبيه، من قبيل الماء الذي يشربه الناس في شهر رمضان، شرب الماء نسيانا، كيف أن هذا لا يضر بالصوم ويكون صومه صحيحا؟ هذا المقدار الذي شربه هذا المضطر أيضا لا يكون لا يكون مضرا بالصوم، فيكون صومه صحيح. حينئذ الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن الاستدلال بهذه الروايات كلها مبني على افتراض أن الصوم بتناول المفطر لهذه الأسباب التي ذكرت في هذه الروايات هو باطل، ولذا يجب ماذا؟ يجب قضاءه. لكن بالرغم من هذا هو يؤمر بماذا؟ يؤمر بإتمام الصوم، يؤمر بالإمساك، ويؤمر بعدم تناول المفطر. هذه موارد، هذه الموارد يمكن أن يستفاد منها، قد مثلا يمكن أن يقال لأننا نطمئن بأنه ليس هناك خصوصية لهذه الموارد، فبإلغاء الخصوصية في هذه الموارد باعتبار تعددها وكثرتها، وحينئذ يقال بأنه هناك قاعدة عامة أن شهر رمضان بالرغم من أن هذا الشخص هو أبطل صومه لسبب أو لآخر عن عذر أو من دون عذر، مع ذلك هو يجب عليه الإمساك ولا يجوز له تناول المفطر. فصف قاعدة عامة أفرض في محل الكلام لم يرد دليل بالخصوص، لكن يمكن التمسك بهذه الأخبار بعد استفادة القاعدة العامة منها وتطبيقها على محل الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو ما أشير إليه في الجواهر وفي مصباح الفقيه، وفي الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم ذكره أيضا في كتاب الصوم، وهو التمسك بقاعدة الميسور. تمسك بقاعدة الميسور، تقريب الاستدلال بقاعدة الميسور، طبعا قاعدة واضحة أنه إذا كان هناك أمر يتعلق بمركب ويتعذر على المكلف الاتيان بجزء من هذا المركب، فيقال أن الباقي لا يسقط بماذا؟ بتعسر هذا الجزء، بل يجب على المكلف أن يأتي بباقي الأجزاء. تطبيق هذا في محل الكلام يكون بهذا التقريب، بأن الواجب على المكلف هو الإمساك مع النية، هذا هو الواجب عليه. فإذا فاتت النية لم يفت مهذا، لم يفت الإمساك حسب تعبير صاحب الجواهر. فإذا فاتت النية لم يفت ماذا؟ الإمساك. هو يجب عليه الإمساك زائدا النية، كأنه هذا مركب، هذا مركب. هو تعذرت عليه النية في محل كلامنا، لماذا؟ لأنه هو لا يعلم بماذا؟ لا يعلم بأن هذا اليوم من شهر رمضان، فاتته النية. هذا فوات النية لا يبرر سقوط الأمر بماذا؟ بالإمساك. فيجب عليه ماذا؟ أن يمسك عن، يجب عليه الإمساك اللي هو الجزء الآخر من المركب. فوات أحد أجزاء المركب لا يعني سقوط الجزء الآخر عن كونه واجبا ولازما، هيك تطبيق. لكنه قالوا يعني كل من ذكر هذه القاعدة قال بأن هذه القاعدة لا يخفى ما فيها، يعني استدلال بها، المقصود به استدلال بها في محل الكلام، هذا لا يخفى ما فيه. السبب لعله من هذه الجهة، من جهة أن هذه القاعدة هي تجري في الموارد التي يتحقق فيها الأمر بالمركب، هناك أمر بالمركب يجب عليه الاتي على المكلف في حالة عدم العجز أن يأتي بتمام أجزاء هذا المركب، لكن المكلف عجز عن الاتيان بجزء من هذا المركب، فيقال أن القاعدة تشمل ذلك المورد وتدل على وجوب الاتيان بباقي الأجزاء، لأن الميسور لا يسقط بماذا؟ بالمعسور. هي نفس التعبير لا يسقط، هو معنى أنه هناك أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمجموع، بالساقط وغير الساقط. هناك أمر يتعلق بالمجموع ويدخل في عهدة المكلف، عجز عن الاتيان بجزء منه أو جزئين منه، فيقال بأن الباقي لا يسقط. يعني شنو؟ لا يسقط عن عهدة المكلف، لا يسقط عن ذمة المكلف، بل يجب عليه الاتيان به. إذن لا بد من افتراض وجود أمر بماذا؟ بالمركب، يتعلق بهذا المركب ويعجز المكلف عن الاتيان بجميع أجزائه. هذا في محل الكلام مو ثابت، محل الكلام ما عندنا أمر بالصوم بالنسبة إلى هذا المكلف، هذا مكلف لم يثبت عنده أن غد من شهر شنو؟ من شهر رمضان، لم يثبت عنده أن هذا اليوم من شهر رمضان حسب القواعد الشرعية، حسب الاستصحاب هو يبني على أنه هذا ليس من شهر رمضان، فلم ينوي الصوم، نوى الإفطار فيه، ليس مأمورا بالصوم أصلا، حتى نقول هذا مأمور بالصوم، تعذرت عليه النية، يجب عليه الاتيان بماذا؟ بالجزء الآخر اللي هو مثلا الإمساك. هذا أصلا ليس مأمورا بالصوم. في كل موارد تطبيق هذه القاعدة هناك أمر بماذا؟ بالمركب، ويعجز عن الاتيان ببعض أجزاء، فيقال أن القاعدة تأمره بالاتيان بالباقي. فيما نحن فيه ليس هناك أمر بالمركب بالنسبة إلى هذا الشخص، حتى يقال هو عجز عن النية. إذا تصورنا العجز في محل الكلام فيجب عليه الإمساك حتى يثبت وجوب الإمساك في محل الكلام. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه نلاحظ في تمام موارد أو في جميع في موارد تطبيق هذه القاعدة نجد أنه هناك يحكم بصحة الفعل الذي يأتي به المكلف مع العجز عن ماذا؟ عن بعض أجزاء المركب، يحكم بصحة الفعل. فرض الصلاة مع ترك القيام لعجزه عن القيام يحكم بصحة هذا الفعل. الصلاة من دون ساتر لعجزه عن ماذا؟ عن الساتر، ما عنده ساتر، فيستدل بهذه القاعدة ويقال بأن الميسور لا يسقط شنو؟ لا يسقط بالمعسور، فيحكم بصحة الفعل الذي يأتي به هذا الشخص العاجز، يحكم بصحته وإجزائه. وهكذا في مسألة رواية عبد الأعلى، اللي امسح على المرارة، اللي قطع ظفره وخلى عليه مرارة، قال له ان هذا يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه، امسح على المرارة. هناك حللوا بماذا؟ قالوا بانه طبق عهد الميسور، باعتبار انه واجب عليه ماذا؟ ان يمسح، أن يمسح العضو، والمباشرة أيضا معتبرة، مباشرة الماسح للممسوح، أي مباشرة الماسح للممسوح تعذرت، لكن أصل المسح يبقى شنو؟ يبقى على حالة. فيمسح على من؟ على المرأة، طبق وقعة الميسور. على تقدير صحة هذا التطبيق يحكم بماذا؟ بصحة هذا الوضوء وجواز الدخول في الصلاة به. إذن لازم تطبيق هذه القاعدة في محل الكلام. أن ماذا نقول؟ أن نقول بأن هذا إذا أمسك في باقي اليوم يجب أن نحكم بصحة هذا الصوم وجواز هذا الصوم، صحة هذا الصوم وإجزاء هذا الصوم، وهذا لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به فقهيا، لأنه لا أحد يقول بماذا؟ بصحة هذا الصوم وعدم وجوب قضائه، ولا يمكن الالتزام به بلحاظ الروايات، لأنه قرأنا الروايات كلها تقول بأنه يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء، ووجوب القضاء كما قلنا معناه أن هذا الصوم ليس مجزيا وليس صحيحا. فإذا تطبيق هذه القاعدة في محل الكلام والاستدلال بها في محل الكلام ليس تاما. الدليل الكبروي سهل على الخلاف بها. الدليل الرابع هو الإجماع، واعتبر كثير من المحققين أن عمدة الدليل في المقام هو الإجماع، عمدة الدليل هو الإجماع. إجماع الظاهر أنه أكو اتفاق من قبل الفقهاء على ماذا؟ على وجوب الإمساك في محل الكلام. الشيخ الطوسي في الخلاف ادعى الإجماع، العلامة نسب الخلاف إلى بعض علماء العامة، إلى عطاء وأحمد، وذكر بأنه لم يقل به غيرهما، يعني الخلاف يعني عدم وجوب الإمساك لم يقل به إلا هذين الشخصين، معناه أن الكل متفقين على ماذا؟ على وجوب الإمساك من الخاصة والعامة، هذان انفردا وذهبا إلى عدم وجوب الإمساك. المحقق الكركي أيضا ادعى الإجماع في محل الكلام، لكنه الظاهر هو أنه هناك اتفاق من قبل العلماء على وجوب الإمساك، يعني إذا لاحظنا كلمات الشيخ المفيد فنازلا، الشيخ المفيد إلى ما هو أقل يعني ما بعده، الكل متفقين على وجوب الإمساك في شهر رمضان في محل الكلام. فهناك نوع من الاتفاق لا يمكن إنكاره على وجوب الإمساك في محل الكلام. هذا الدليل الرابع وسيأتي نرجع إلى بعد قليل. الدليل الخامس الذي ذكر هو الذي ذكر السيد الخوي وانفرد به حسب الظاهر، لم أجده في مكان آخر. السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في البداية بأنه ماكو دليل على وجوب الإمساك تأدبا سوى الإجماع، وإن كان هو يرى أن الإجماع تام، وصرح بأنه الإجماع ماذا؟ تام، وجعل دليل على وجوب الإمساك تأدبا، لكن قل فقط الإجماع دليل وإجماع، لكن ذكر بعد ذلك استدرك وذكر هذا الدليل اللي الآن ننقله عنه. حاصل ما ذكر عبارة مشوشة، حاصل ما ذكره هو هذا، هو يقول أنه بإمكاننا أن نتمسك بالروايات الواردة في الجماع والدالة على ترتب الكفارة عليه، الدالة على ترتب الكفارة عليه، وهي روايات كثيرة في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث ثلاثة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق. يفهم منها أنه لو كان يطيق يجب عليه أن يتصدق بماذا؟ على 60 مسكين. فحكمت بلزوم الكفارة، ترتبت الكفارة على فعله. هاي رواية. الرواية الأخرى الحديث الثامن في نفس الباب، أول ما نقرأ الرواية بعدين نبين كيفية استدلاله. الحديث الثامن في نفس الباب، سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه 20 صاعا من تمر، فبذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك، أي كفارة. الحديث الآخر حديث 12، سماع قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. صحيح أيوه ما مصرح بشهر رمضان، لكن ما احتمال أنه لزق عليه كفارة في غير ماذا؟ في غير شهر رمضان. وإذا هي العلماء كلهم أدرجوها في هذا الباب. الرواية الأخرى الحديث 13 اللي هي أيضا لسماعة، سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضى ذلك اليوم، وأين أو من أين له مثل ذلك اليوم. هذه الرواية. يقول السيد الخوي قدس الله نفسه أن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها في محل الكلام بعد بيان أمرين، وإن كان هاي الأمور مطوية في كلامه، لكن احنا الغرض توضيح نبينها. الأمر الأول هو أن الكفارة في هذه الموارد هي كفارة عقوبة، يعني ماكو احتمال أنه هي كفارة من قبيل كفارة اللي يدفعها الشيخ والشيخة عندما لا يصومان. تلك ليست كفارة، ليست كفارة عقوبة، قد تسمى هما كفارة، لكن هي كفارة أشبه بكفارة جبران، يعني مو كفارة عقوبة. لا، الكفارة في محل كلامنا كفارة عقوبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الملاحظ في كل هذه الروايات وغيرها مما لم نقرأه أن موضوع الحكم فيها بوجوب الكفارة اللي هي كفارة عقوبة، واللي تعني ارتكاب شنو؟ ارتكاب حرام. ارتكاب حرام، هذا ارتكاب حرام فثبتت عليه العقوبة اللي هي الكفارة. الأمر الثاني أن الملاحظ في كل هذه الروايات أن موضوع هذا الحكم الحرمة وترتب الكفارة موضوع ليس هو الصائم، وإنما موضوع من أتى أهله، من لزق بأهله، هذا موضوعها. موضوعها ليس الصائم، وإنما من أتى أهله في شهر رمضان، من لزق بأهله في ماذا؟ في شهر رمضان. ليس موضوعها الصائم، هي لا تقوم أنه أن الصائم إذا أتى أهله عليه شنو؟ عليه كفارة. وإنما موضوع كل هذه الروايات كما قرأناها بشكل واضح هو من أتى أهله، من جامع، من أتى أهله. يقول هذا هو الملاحظ في هذه الروايات. وحينئذ يثبت بهذين الأمرين، يثبت بأن الحكم لا يختص بالصائم بل يشمل غيره أيضا، بل يشمل غيره أيضا، بمعنى أن غير الصائم أيضا ماذا؟ أيضا يحرم الجماع عليه ويحرم هذا الفعل بالنسبة إليه، وأنه يجب عليه أن يمسك عن هذا، أن يمسك عن هذا في ماذا؟ في شهر رمضان، سواء كان صائما أو كان غير صائم كما في محل كلامنا. في محل كلامنا هو غير صائم، مو صومه باطل كما قلنا، يجب عليه قضاؤه، لكن بالرغم من هذا إطلاق هذه الرواية يشمله ويدل على أنه يجب عليه أن يمسك عن ماذا؟ عن هذا العمل في شهر رمضان. وإن لم يكن صائما. ثم يقول أنه يمكن التعدي إلى سائر المفطرات بضم القول بعدم الفاصل، فيتعدى إلى سائر المفطرات باعتبار عدم الفاصل بين هذا المفطر وبين سائر ماذا؟ سائر المفطرات. وحينئذ يثبت بأن غير الصائم اللي قسر القدر المتيقن منه ومحل الكلام أن هذا حكم لا يختص بالصائم، هو إيش اللي يقول أن هذا حكم لا يختص بالصائم، حتى نقول بهذا يختص بالصائم ولا يشمل محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أنا مو صائم، لا يقول هذا حكم لا يختص بالصائم، وإما يشمل غير الصائم ومنه محل الكلام، هذا في محل الكلام، هذا غير صائم يجب عليه الإمساك، لا يجوز له تناول المفطرات بهذا البيان. هذا اللي يفهم من كلامه، وقت بعده هذا اللي يفهم من كلامه، وسيأتي التعليق على كلامه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.